أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في بحث الأمس إلى أن المقصود من الفراغ الفراغ العرفي، وهو يتحقق باشتغال الإنسان بما يكون لاحقا على الصلاة، وحينئذ فهو لا يتوقف على أزيد من أن يثبت أن الإنسان قد انصرف عن صلاته، وهو جزما لا يتحقق في من لا في من كان لا يزال على جلسته التي جلسها في الجزء الأخير، ولم يسكت سكوتا طويلا، ولا جاء بعمل أيا كانت طبيعة ذلك العمل ما لم يكن صلاطيا، لم يجئ بعمل. أما إذا جاء بعمل فمهما كانت طبيعة ذلك العمل، ما دام عمل غير صلاطي، وهو يمثل الانشغال بما يكون خارج الصلاة، ولا يشترط فيه أزيد من ذلك. لكن السيد الخوئي رضوان الله عليه حيث اختار فيما تقدم في بحث قاعدة التجاوز، لعله في نفس الموقف تقدم أيضا هذا الكلام منه عندما تحدثنا عن جريان قاعدة التجاوز في الجزء الأخير، أنه قد اشترط أن لا يكون الإنسان متمكنا من العود والتدارك، وقلنا بأن هذا القيد لا دلالة عليه في مورد قاعدة التجاوز، كما قلنا سابقا أيضا بأن أصل لزوم وجود ترتب شرعي بحسب الكيفية الشرعية أيضا لا يشترط. هنا عندما ذكر صوره الأربع، واللي كانت إحدى الصور هي خارجة في الحقيقة القدر المتيقن اللي تحدثنا عنه قبل قليل وتقدم سابقا، والحديث في قاعدة الفراغ هذه المرة وليس في قاعدة التجاوز، وجدنا أنه في الصورة الثانية من صوره الأربع والتي صاغها بهذه الطريقة أن يشك في الجزء الأخير مع الاشتغال بأمر غير مرتب على الجزء الأخير وغير مانع من تداركه. فأفاد أن قاعدة الفراغ هنا لا تجري بعد ما قال أن قاعدة التجاوز لا تجري. لماذا؟ للشك في تحقق الفراغ واحتمال كونه في أثناء العمل. شو يعني الشك في تحقق الفراغ؟ بالدقة يعني يشك في أنه هو حقق الفراغ، يشك في أنه هو حقق الفراغ، لا يتذكر الآن أنه جاء بالجزء الأخير أو لم يأتي بالجزء الأخير. محل الكلام هنا يشك في تحقيقه جزء العمل الأخير، هذا معنى الشك في التحقق هنا، وهو شك وجداني بلا إشكال ولا ريب. ولذا خالف هنا أستاذه المحقق النائيني رضوان الله عليه، وقد بات واضحا أن سبب مخالفته هو أنه اشترط قيد عدم إمكان التدارك، اللي بعده جالس على جلستي ولم يأتي بمنافي فقد جاء بالتكبير مثلا لتسبيح الزهراء عليه السلام أو التحميد. هكذا إنسان يستطيع أن يأتي بالتسليم لأن هذا المقدار غير منافي، لا في فصل طويل ولا في شيء من هذا القبيل، فيكون البحث والحديث معه حينئذ في أصل اشتراط هذا الشرط. ونحن قلنا سابقا إنه لا وجه لهذا الاشتراط في بحث قاعدة التجاوز، ولئن كان هنالك توهم وجه له هنا فلا نعرف ما هو وجه توهمه بالنسبة لقاعدة الفراغ، خصوصا انتبهوا لي أن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه اختار، وقد تقدم بحثه بالأمس في مقام مناقشة ما ذهب إليه صاحب الجواهر وإن لم يذكره ولم يسمه، بأنه يختار أن المراد من الفراغ هو الفراغ الحقيقي، لكن المراد من الفراغ الحقيقي ليس الفراغ الحقيقي واقعا بل الأعم بلحاظ المفروغ عنه من الصحيح والفاسد واقعا. طبعا هو لا يحرز فساده بطبيعة الحال، لو أحرز فساده انتهت القضية لما كان شكا. طيب لما اختار هذا المعنى رضوان الله تعالى عليه، نأتي لمحل الكلام، شرطية عدم إمكان التدارك لا وجه لها. هل ينطبق هنا ميزان أنه فرغ حقيقة من الصلاة بهذا المعنى أو لم يفرغ؟ بمعنى الأعم من الصحيح والفاسد؟ يقول لا، قطعا لا، لأن الصلاة التي لم يأتي بمنافي لها بعد لا تعد فاسدة، لا تعد فاسدة، يستطيع أن يتدارك، يعني ليست فاسد، هو مخل بالجزء الأخير في أحسن في أسوأ الحالات، والجزء الأخير لم يفت محله، يستطيع أن يتداركه وأن يأتي به. وعلى هذا الأساس لا يكون موضوع الفراغ الحقيقي حتى لو أخذ متعلقه الأعم من الصحيح والفاسد متحققا في المقام. إذا الفراغ الحقيقي عن العمل حقيقة لا يلتقي مع الشك. جيد، تبهولي لأنه من فهم كلام السيد بشكل صحيح فأدى إلى بعض الإشكالات المتهورة من البعض عليه، هكذا سميها. جيد، بلحاظ مبناه هنا لا يوجد فراغ حقيقي، لا بمعنى الفراغ الحقيقي حقيقة واللي هو خارج أصلا عن كل روايات الفراغ لأنها قاعدة شك، والفرض فرض اليقين بالفراغ حينئذ بالإتيان بالمستجمع لكل الأجزاء والشغائط، ولا فراغ عن الأعم من الصحيح والفاسد باعتبار أنه الصلاة غير فاسدة الحال هذه، إذا أثناء التعقيب غير فاسدة يستطيع الرجوع إليها وتتميم التسليم خير إن شاء الله، لا في فصل طويل ولا في التفات يقطع الصلاة، ما في ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، انتهت القضية. جيد، ليش عم نركز على هالكلام يا أخوان؟ لأنه في الصورة الرابعة من الصور، وهي الصورة القائلة بأن الشك في الجزء الأخير كان بعد الإتيان بالمنافي الذي يبطل الصلاة عمدا أو سهوا. عمدا أو سهوا، فأفاد هنا أن هذا الإنسان قد فرغ من الصلاة حقيقة. بأي معنى حقيقة؟ بمعنى تحقق الجامع، انتبهوا لي يا إخوان، بمعنى تحقق الجامع الأعم من الصحيح والفاسد. لأنه لا يخلو أمره، إما أنه جاء بالتسليم أو لم يأتي به. فعلى الأول يكون قد جاء بالفرد المستجمع لتمام الأجزاء والشرائط، وعلى الثاني يكون قد جاء بغير المستجمع لتمام الأجزاء لكنه لا يستطيع تداركه، لا يستطيع جبران نقصه، فهو على كل حال لا يتمكن من العود الآن والتتميم. لما كان كذلك فصار اسمه عنده، لأن عنده الفراغ الحقيقي والأعم من الصحيح والفاسد، لا يستطيع تداركه، فيتحقق الجامع للفراغ الحقيقي بهذا المعنى لمتعلقه أعم من الصحيح والفاسد. فإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أننا يمكننا حينئذ يمكننا أن نجري قاعدة الفراغ، لأنه تحقق موضوع قاعدة الفراغ للأعم من الصحيح والفاسد. ولذلك التزم هنا رضوان الله تعالى عليه بجريان قاعدة الفراغ. طبعا هنا يوجد بحث إثباتي مش محله هذا البحث، إذ يوجد خلاف بين المحققين في خصوص الصلاة، في أن الصلاة تبطل بالإخلال بالتسليم حتى لو كان بأمر غير متعمد ولا يمكن تدارك التسليم أو لا تبطل، وهذا الأمر خلافي. هو ينقل لنا أن أستاذه المحقق النائيني اختار بطلان الصلاة فيه مثل هذه الحالة، بينما يقول ثمرة قاعدة الفراغ هنا لا تظهر على مبناي أنا الموافق لمبنى صاحب العروة من أن الإخلال بالتسليم مع عدم إمكان العودة إليه لا يكون مبطلا للصلاة، فالصلاة على كل حال صحيحة من دون إجراء قاعدة فراغ في المثال. بس هذه نكتة إثباتية، أنا بدي أرجع للمبنى يا أخوان. ما دليلك سيدنا على أن المراد من الفراغ الفراغ الحقيقي؟ يمعزل عن المصطلح، ما بدي ناقشه بالمصطلح. الفراغ الحقيقي الأعم من الصحيح والفاسد، إذ يمكننا هنا أن نشكك بهذا الفراغ الحقيقي، إذ هذا بالوجدان يشك في أنه سلم أو لم يسلم، ومبني الكلام على أن الإخلال بالتسليم يبطل الصلاة، لأنه إذا قلنا لا يبطل خارج عن البحث لم تظهر ثمرة. يعني كما يقول هو السيد كما اعترف تبعا لصاحب العروة. فما معنى الفراغ الحقيقي هنا؟ أنا وجهت قبل قليل بتحقق الجامع بين الأعم من الصحيح والفاسد، طب هذا كيف يطلق عليه عنوان فراغ حقيقي؟ لكن هذا أشبه بالمناقشة اللفظية، خليه جانب ما لنا شغل فيه، تحفظ لفظي. نقول ما دليلك سيدنا على أن المراد في روايات قاعدة الفراغ هذا المعنى، الفراغ الأعم من الصحيح والفاسد؟ ألا يمكن أن يكون المراد من الفراغ والفراغ العرفي الذي تحدث عنه أستاذك المحقق النائيني؟ لما تنبه هو لهذه النكتة في كلامه كما يظهر بعض إشكالاته عليه؟ والذي انتصرنا له نحن من بداية البحث اخترناه، وفي أثناء البحث تكشف لي أكثر الأمر يعني بعد مطالعة كلمات المحققين ولخص المحقق النائيني. أين الدليل الدال على عنوان الأعم من الصحيح والفاسد؟ أقصى ما في البين المراد من الفراغ الانفتال عن العمل، الانصراف عنه، التحول إلى حالة أخرى كما صرحت إحدى الروايات من صلاة أو غيرها. ويصدق هذا على التعقيب، لأن التعقيب دخول في حالة أخرى. خصوصا يقوى هذا الكلام أنه لا يوجد أي شبهة دليل على قيد عدم إمكان التدارك هنا في بحث قاعدة الفراغ. وعلى هذا الأساس فما بني على ذلك لا يكون في محله والله العالم. وبهذا يتضح التفصيل بالنسبة للمسائل الأربع. فيش داعي نرجع نعقد بحث من جديد بالنسبة للمسائل الأربع. جيد، نعود إلى تحقيق ما أفاده صاحب الجواهر وسيد المستمسك ويظهر من المحقق العراقي. إذ ذكرت، وأصح كلام هو لصاحب المستمسك، أن بناءه القاعدة على الفراغ البنائي بالخصوص، لأن الفراغ الحقيقي غير ممكن لأنها قاعدة من قواعد الشك، ولا يلطق الفراغ الحقيقي مع كونها قاعدة من قواعد الشك. والفراغ الادعائي لا معنى له، إذ لا يصدق الفراغ، لأنه فهم كلام المحقق النائيني وقوله بمعظم الأجزاء على غير وجهه أصلا، وهو أحد كلمات المحقق العراقي أيضا، قصة الإتيان بمعظم الأجزاء. ولولا خوف الإطالة كنا جبنا العبار، لكن يكفي إطالة. فذهب السيد إلى تعين الفراغ البنائي، وفسر كلام السيد، انتبهوا لي شوية هون، بأن مراده لزوم تحقق اليقين آنما بصحة العمل قبل الدخول في حالة أخرى. فإذا تحقق هذا المعنى فقد تحقق الفراغ، وإذا لم يتحقق لم يتحقق الفراغ. هذا الكلام استوجب تعليقا تقدم الحديث عنه على مستوى الكبرى، وأضاف بعض المحققين كما في المنطقة إلى أن هذا الكلام يلزم منه لازم فاسد لا يلتزم به فقهيا، وهو أن القاعدة لا تجري مع الإتيان بالجزء الأخير والشك في الإتيان بما قبله بلا فصل، يعني التشهد في الصلاة، فإنه في حال الشك لا يقين له بالفراغ، إذ يحتمل أن يكون إتيانه بالتسليم عن غفلة عن التشهد، يعني لا أنه عن التفات وبعد الإتيان بالتشهد، وفي تلك الحال كان غافلا فلم يتحقق منه الفراغ البنائي أصلا، مع أنه لا إشكال في جريان القاعدة في هذه الصورة. يعني شو عم بيقول؟ يعني اللي أحرز أنه جاء بالجزء الأخير وشك في الإتيان بالجزء الذي قبله. إسا ما فهمت أنا ليش نقيد بالذي قبله مباشرة؟ ما بينطبق الكلام إذا صح على اللي قبل اللي قبله كمان، مو مهم. يقول مثل هذه الحالة لا يتحقق فيها موضوع قاعدة الفراغ إذا المراد من الفراغ الفراغ البنائي. ليش؟ لأنه يحتمل أن من شك بالإتيان بالتشهد وهو يعلم وجدانا أنه جاء بالتسليم يحتمل أنه لم يأتي بالتشهد، ويحتمل أنه لم يأتي بالتشهد لغفلته عنه حينه. فيلزم حينئذ إذا كان موضوع قاعدة الفراغ هو الفراغ البنائي أن لا تشغي قاعدة الفراغ، وهذا الإشكال من الغرائب يا إخوان. لماذا الإسلام نقبل بأنه الموضوع هو الفراغ البنائي ولا ما بنقبله؟ ما قبلنا. ليش غريب؟ لأن من قال بالفراغ البنائي كصاحب الجواهر كالمحق العراقي على أحد كلاميه كصاحب المستمسك حيث التزم بهذا المعنى، أراد البناء بعد الانتهاء من العمل، ما أراد البناء في أثناء العمل. والمفروض أن هذا الإنسان بعدما تشهد كان على يقين بصحة عمله، ثم بعد ذلك طرأ الشك في صحة عمله من جهة شكه في أنه قد جاء بالتشهد، فلا فرق بين كون مورد الشك أنه جاء بالتسليم أو أنه جاء بالتشهد أو أي جزء آخر من الأجزاء. نعم، يبقى لدي كلام يا أخوان في حقيقة مراد هؤلاء وبالأخص صاحب المستمسك لصراحة كلامه من الفراغ البنائي اللي صار واضح المراد منه إجمالا. هل مرادهم أنه لابد من استحضار حالة اليقين ولو للحظة بعد الصلاة أم لا؟ اللي خلاني ابحث هالبحث يا اخوان والتفكير فيه بعد ان يلتزم احد بحسب مسارهم في البحث، وان كان له وجه ما ساتعرض له بعد قليل، ان يلتزم احد منهم بحد القاعده بخصوص هذه الحاله، وهو خصوص من فرغ من صلاته فاستحضر انه على يقين من صحة العمل ثم بعد ذلك حصل لديه الشك، هي حالة نادرة أصلا، حالة نادرة حالة الشك الساري. غالب حالة الشك تكون مع الترسل مش مع الاستحضار والبناء. واللي خلاني أكثر يا إخوان هو أن صاحب المنطق هو أن صاحب المنطقة عندما أنهى هذا البحث وأراد التحدث عن الصور الأربعة اللي تكلم عنها السيد الخوئي، ذكر بحسب ترتيبه هو الصورة الثالثة، وهي الاشتغال بالأمر المترتب بعنوانه الخاص، كالاشتغال بالتعقيب بما أنه تعقيب لا بما أنه دعاء، خلافا لأستاذه السيد الخوئي شو اختار. قال لا يكون إلا بعد البناء على الفراغ واليقين بالانتهاء من العمل، وذلك موجب لصدق المضي لانقطاعه، مع مخالفته الشديدة لمبنى صاحب المستمسك وصاحب الجواهر. هو ما تعرض للمحق العراقي، أفاد أن الدخول في التعقيب يتحقق به الفراغ. ليش سيدنا صريح عبارته؟ قال لأن الإنسان لا يدخل إلى التعقيب إلا إذا بنى على الفراغ وتيقن به، وعندئذ يصدق المضي. بيقول أنا الموضوع عندي هو المضي، حينئذ وبالدخول في التعقيب يتحقق المضي. لماذا؟ يقول لأن الإنسان لا يدخل إلى التعقيب إلا إذا تيقن الانتهاء من الصلاة. فأفاد أن تحقق الفراغ البنائي هو الذي يحقق عنوان المضي. خلينا أقرأ لكم عبارتها، أحنا ما حد يتصور أننا نحمل عليه. قال وأما جريانها، قاعدة الفراغ في الصورة الثالثة. شو هي الثالثة؟ الاشتغال بعمل مترتب لا يمنع من التدارك، مثل الاشتغال بالتعقيب. فلأن الاشتغال في الأمر المترتب بعنوانه الخاص كالاشتغال في التعقيب، هو ممثل بما أنه تعقيب لا مطلق دعاء أو ذكر مثلا، لا يكون إلا بعد البناء على الفراغ واليقين بالانتهاء من العمل، وذلك موجب لصدق المضي لانقطاعه بتبدل القصد. انتهى، هذا تمام الكلام. يقول في جريان القاعدة في الجزء الأخير، واضح التعليق على هذا الكلام يا أخوان. عنوان المضي ليس عنوانا قصديا يا أخوان، هو عنوان عرفي مثل عنوان الانصراف في بقية روايات قاعدة الفراغ عن العمل، مثل عنوان الفراغ بمعناه العرفي كما قلنا قرينة بقية الروايات. أما ربطه بالفراغ البنائي واليقين حتى يحقق موضوع تبدل القصد، ثم من أين في الواقع الخارجي؟ هل الأمر كذلك يا إخوان؟ كل واحد بدأ بالتعقيب، يعني تيقن أنه فرغ من صلاته الصحيحة ثم عقب. أم كثير من الناس على طريقتهم دخلوا في التعقيب وبعد شوي شك في أنه ذهل عن التسليم أم جاء بالتسليم، وأساسا هو في غفلته في تشويشه الذهني يفكر في أمر آخر، واستمر معه من أثناء الصلاة إلى أن
معتقدا أنه انتهى.
مش حتى استحضار معتقدا، هذا مش واضحة. عقب لأنه متعود، هو عادته مثل بعض المتشرعة.
لأنه انتهى.
إيه أحسنت، لأنه انتهى مش لأنه معتقد واستحضر هذا المعنى. كثيرا ما يحدث هذا مع الإنسان، مثل اللي بيجي بالجزء اللاحق على السابق، يعني هو معتقد أنه جاء بالسابق إذا كان في غفلته وذهوله وتشويشه الذهني، أم لأنه متعود هو بيأتي بالصورة بعد الفاتحة، يأتي بالركوع بعد الصورة وهكذا. مرات تسأل للإنسان بأواخر الصلاة أصلا مش عارف حاله، شو عمل وشو جاب وشو ما جاب.
على خلاف الأصل هي المفترض، الأصل الإنسان ملتهب
الأصل الأصل شو هالأصل يعني شو أصل إيه الأصل في الإنسان أنه إذا عزم على شيء أن يبقى عزمه معه لكن أعم من العزم الاستحضاري والعزم الارتكازي
إحنا صرنا يوما عم نصور الإنسان اللي بيكون غافل هو الأصل إنه ملتهب
هو دخلك اللي بيشك شو بيكون
الروايات ما بتساعد على إنه
اللي بيشك إما بيكون غافل أثناء العمل أو غافل بعد العمل أو نسي بعد العمل وأنا ليش بيشك هي قاعدة شك لذلك عم نحكي عن هذا نحن طيب يبقى يا إخوان أمر استوقفني وما رأيته إلى الآن مطروح في البحث من قبل يعني من راجعت كلماته وأنا عم راجع أكثر المحققين خصوصا من مدرسة الشيخ الأنصاري فصاعدا وكلهم باحثين قاعدة التجاوز وقاعدة الفرق من ضمن الروايات اللي يستعرض التي يستعرضها بعضهم مش الجميع لإثبات قاعدة الفراغ إذا صار تحقيق الأمر كبراويا هي صحيحة محمد بن مسلم التي يرويها عنه الشيخ الصدوق بإسناده فسنده صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا جيد لكن متى شك بعد فراغه من الصلاة وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك واضح أن مورد كلام الإمام عليه السلام وكل الكلام هو للإمام ما في سؤال وجواب أن مورد كلام الإمام هو بعد الفراغ وأن الإمام أخذ قيدا في كلامه لإجراء الفراغ لإجراء قاعدة التصحيح قولوا أن يكون هذا الإنسان على يقين حين انصرف من صحة عمله وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ليش بمثابة التعليل أو تعليل وكان حين انصرف أقرب إلى الحق ستعليل حكمة مهم فالإمام هنا أجرى قاعدة فراغ فعليا لأن الإنسان بعدما أنهى العمل شك في صحة عمله وفساده لم يقل الإمام لمجرد الشاك هو يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ بل قال عليه السلام إذا كان يقين حين انصرف طبعا ما عم أقول في مفهوم شرط بس أخذه قيد في الموضوع فهو دخيل في الحكم قطعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة لماذا وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك فالعبرة بيقينه الذي كان متيقنا به عندما انصرف من صلاته وليست العبرة بالشك الحادث بعد يقينه وبعد الفراغ من صلاته الإشكالية تقول التالي لو كانت قاعدة الفراغ تجري بمجرد الشك بعد الفراغ من دون البناء على الصحة أي تمامية العمل فلماذا أخذ الإمام هذا القيد في كلامه لا إشكال ولا ريب في أن أخذ هذا القيد للإحتراز عمن لم يكن لديه هكذا يقين ولا شو له معنى إذا مش دخيل في الحكم أي معنى لأخذه عم يذكر الإمام كبرى إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة. فهل نؤمن حينئذ أن هذا الإنسان حتى تجري في حقه قاعدة الفراغ يشترط أنه كان على يقين؟ ثم هل نحصر الأمر بالمورد بالشك في الركعات قد يكون لأهميته مش مطلق فراغ؟ أم نلغي المورد فنقيد روايات الفراغ بهذا القيد فينتج عملية، انتبهوا لي، ينتج عملية قاعدة الفراغ البنائي اللي ما شفت أنا استدلال بهذه الرواية عليه لا من قبل صاحب الجواهر ولا من قبل محقق العراقي ولا قبل صاحب المستمسك اللي ذهبوا إلى هذا المعنى. احتمال خصوصية المورد اللي هو شك في الركعات موجود، طبعا لم يقل أحد يعني بخصوصية لمورد من الموارد من الفقهاء، لكن يمكن البحث صناعيا في هذا الأمر، بل يمكن الانتهاء إلى نتيجة أساسا التفريع والتفصيل ما كان مطروع عند المتقدمين وأوائل المتأخرين بهذا الشكل. فهل نقتصر على مورد الرواية أم نلغي موردها؟ هذا محل البحث يا أخوان، بعد ظهورها الواضح في دخالة اليقين حين انصرف، وهذا بيفتح لنا بحث أكبر رح يجي هذا البحث، إنه القاعدة أصل أم أمارة، بحيث في حالات انعدام الأمارية كمن يحرز أنه في العادة هو مشوش البال وغافل، مرات ما بيشك ومرات بيشك بعد الفراغ. محل بحث موجود في العناوين، أفض ما قال بس طرح البحث، لا لم يخطر أحد بأنها أمارة بالكامل. أي بس مطروح البحث، قابل للبحث بالأخير، بدنا نبحث أنها أصل عملي أم أمارة قطعا، وقد ننتهي إلى أنها أصل عملي عادي، وقد ننتهي إلى أنه أصل عملي حيثي، ومشكلة. لكن بمعزل عن هذا، هالرواية من الروايات الدالة على أنه يشترط في جريان القاعدة على مستوى الموضوع أن يكون الإنسان لديه يقين حين انصرف أنه كان قد أتى، والحمل على المورد الغالب ليس في محله. الإمام أخذه قيد في الكلام واضح، والتعليل اللي ذكره الإمام مربوط بهذا اليقين حين انصرف، لما قال وكان حين انصرف يعني حين تحقق لديه اليقين أقرب إلى الحق، لأنه أقرب إلى الصلاة، هو لما فرغ منها مباشرة متيقن بصحتها وتماميتها، إجا شك في وقت لاحق لا يعتني بالشك في هذا الوقت اللاحق. فإذا عم بيقول الإمام ما فيك تجري قاعدة الفراغ والحال هذه. أقول لأول وهلة يحتمل عدم تعميم هذه الرواية لغير باب الصلاة وباب الشك في الركعات، باعتبار يا أخوان مرة الإنسان بشك بأمر عادي غير ركني، مرة بشك بركن من الأركان، مرة بشك بعدة أركان في ركعة واحدة، قد يكون الإمام يكتفي، الشارع يكتفي بالحكم بتتميم الصلاة في النقص العادي، بينما في النقص مطلقا، بينما في النقص غير العادي الذي يكون فيه فوات ربع الصلاة أو ثلث الصلاة، وهذا غير الشك في الركعات في الأثناء يا أخوان، الحديث ليس عن شك في الركعات في الأثناء، ولذلك حتى الصلاة الثنائية تصحح، الصلاة الثلاثية تصحح بهذه القاعدة، لأن الشك بعد العمل مش في أثناء العمل في الركعات. فما المانع أن نعطي هذا الاحتمال؟ هل يوجد وعليه لا نستطيع تقييد المطلقات، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما مضى إلا بهذا المقدار فقط. لا نرفع اليد عن الإطلاق في غير مورد هذه الرواية حينئذ. فنشترط لإجراء قاعدة الفراغ في مورد الركعة الشك في فوات ركعتين بأنه يشترط بالإضافة إلى تحقق الفراغ أن يكون على يقين حين انصرف. أما الذي لم يكن على يقين بقي على ذهوله إلى أن شك فلا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة له في عدد الركعات. فنقيد المطلقات بخصوص المورد فقط. الطرف الآخر أن نقيد المطلقات في جميع الموارد بأن نلغي خصوصية المورد. فكروا بالموضوع يا أخوان، خلينا نشوف إذا منلاقي شيء فيما يرتبط بهذا البحث، إذا منشوف حدا طارح له البحث لعله نكمل إن شاء الله تتبعنا. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لأنه بحث مهم جدا مهم ويؤثر على بحث قادم.